جنة الفردوس في اليوم العظيم.
بسم الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام، سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا ليزكينا ويعلمنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. صلى الله عليك يا رسول الله، يوم أن أسلم إليك ربك زمام الفصاحة والبلاغة فكنت أحق بها وأهلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أحبتي في ضيافة المدينة المنورة على مائدة الحديث النبوي الشريف في برنامج في رحاب النبوة. لعلنا بعد هذه الحلقات نتعلم ونستفيد ونغير من حالنا، ويكون حالنا كحال الصحابة، كحال التابعين، كحال السلف رضوان الله عليهم أجمعين. في الحلقة السابقة وقفنا مع بعض الأمثلة التي تذوقت حلاوة الإيمان ثم كانت النتيجة كما رأيتم معي. اليوم بعض النماذج ثم ندخل إلى الحديث الشريف وألفاظه ومعانيه الشريفة، وما زلنا معه ربما حلقات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. عروة بن الزبير بن العوام، ده من عروة بن الزبير؟ من أمه؟ من أمه؟ أسماء. من أبوه؟ الزبير. من عمته؟ إيه يا جماعة، ده حاجة كبيرة قوي. عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، في سبعة في المدينة هم فقهاء المدينة، هو كان واحد منهم، واحد المكثرين في الرواية عن خالته أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالته عائشة ما شاء الله. أبو الزبير أحد السابقين الأولين في الإسلام، هو تقريبا في الخمسة الأوائل الذين دخلوا الإسلام يعني، واحد المبشرين بالجنة. الله أكبر. أمه ذات نطاقين، أسماء بنت أبي بكر الصديق، جدوه أبو بكر. الله أكبر. خلت السيدة عائشة كما قلت. ولد عروة في المدينة المنورة حوالي سنة 26 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة على أرجح الأقوال، لأنه كان صغير السن عندما حدثت موقعة الجمل سنة 36، ولم يشهدها، فقال هو في نفسه زدت أنا رددت أنا وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يوم الجمل. قالوا أنتوا لسه صغيرين، ارجع ابني أنت عندك 10 سنين. عرف عن عروة الكثير من الصفات الحميدة، فهو محدث، فقيه، ثقة، عالم بالسير، متجنب للفتن ما شاء الله، وهو أول من صنف في المغازي، اللي كتب في المغازي، وأروى الناس بالشعر، كان يروى الشعر ما شاء الله، ومن الكرماء المعدودين. كرماء وفي كرم لسه؟ فيه إن شاء الله فيه، ولكن صبر على المصائب يدرس في الكتب. مع كل ما قلت هذا، صبر على المصائب يدرس في الكتب. ربما قصته يعرفها الكثيرون، لأنه كان عندي رباطة جأش، عنده رباطة جأش تفوق التصور والخيال. سافر عروة من المدينة إلى دمشق، وهو في الطريق بوادي القرى بين المدينة والشام، طريق بين المدينة والشام، أصيبت رجله بأكلة. الأكلة دي مرض بكتيري لما بيدخل في الجسم، لو دخل في الرجل، لو بيدخل في مثلا مشط الرجل يمشي، يفضل يمشي لما يوصل الساق ويعدي يسيطر على جسمه كله. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. لما وصل إلى دمشق كانت نصف الساق قد تلفت بسبب المرض البكتيري هذا معروف إلى الآن عند علماء الطب. فدخل على الخليفة الوليد بن عبد الملك فاستدعى له، ده عروة بن الزبير، استدعى له أحسن أطباء حينئذ، فأجمعوا على أن العلاج الوحيد لساقه هي البتر. قال لابد أن تقطع رجله قبل أن يصل المرض إلى الورك، يعني يطلع في وركه يعني، وربما صعد أو سيطر المرض على جسمه كله، حاجة عاملة زي السرطان والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم مرضانا ومرضى المسلمين. عرض عليه الأطباء قالوا نعطيك دواء شوية حاجة كده تشربهم يعني تغيب عن الوعي بعض الوقت على ما نقطع رجلك حتى لا تشعر بالألم. فرفض عروة، قال لا، ايه في ايه يا عم انت؟ قال لا يمكن، لا يمكن أبدا أن أشرب هذا الشراب أو أكل شيئا يذهب عقلي. قال لابد انقطع رجلك يا حبيبي، لابد انقطع رجلك وإلا المرض سيطر على جسمك كله. قال إذا كنتم لابد من قطع رجلي فأنا أعطيكم الدواء، في عندي أحسن من هذا الدواء الذي جئتم به. قالوا ماذا؟ قال إذا دخلت في الصلاة وأنا ساجد فاقطعوا رجلي فأنا لا أشعر بأي شيء أثناء الصلاة لأني أقف بين يدي ربي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. معقول هذا؟ تقطع رجلك وأنت في الصلاة؟ ده اللي بياخد إبرة عندنا بيعمل فضيحة. تقطع رجلك؟ آه صبر. كل هذا الذي تكلمت عنه، هذه الشخصية العجيبة والغريبة، نعم، فقطع رجله وهو في القائم يصلي وهم يقطعون الرجل، لا تحرك ولا تألم ولا تضجر ولا تأوى ولا قال آه حسبهم أو ولا هو موجود، مش موجود أصلا، هو في الصلاة بين يدي خالقه. والله أحرجتنا يا عروة، أحرجتنا، أحرجتنا ونحن نصلي، أحرجتنا كثيرا كثيرا كثيرا. فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد بن عبد الملك، عزاه في رجله شيء طبيعي يعني، فقال اللهم لك الحمد. سبحان الله، عايزين نتعلم يا جماعة ايه ده حلاوة الإيمان. شو هتلاقوا الإيمان بتعمل ايه؟ ماذا تفعل حلاوة الإيمان لو دخلت القلب وسيطرت على الجسم كله؟ تقطع رجله ولا يشعر؟ قال الحمد لله، ده بيكلم الخليفة، كان لي أطراف أربعة فأخذت يا رب واحدا وتركت لي ثلاثة. كان له رجلين ويدين، فأخذ منه رجله ساب له رجله ويدين. ولئن كنت أخذت فقد أبقيت، أخذت مني واحدة أبقيت لي ثلاثة. إيه النعمة دي يا رب؟ ما هذه النعمة الكبيرة؟ تأخذ واحدة وتسيب لي ثلاثة؟ الله أكبر. وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ابتليتني في رجلي فعافيت باقي جسدي. الناس دي ملايكة دي، الناس دي ولا بشر ولا إيه؟ وإحنا ماذا نفعل نحن؟ متى نتعلم منهم؟ فلك الحمد يا ربي على ما أخذت وعلى ما عافيت. اللهم إني لم أمشي برجل التي قطعت إلى سوء قط. ربي تعلم إن رجلي دي لم تمشي إلى سوء قط. وكان معه ابنه محمد، كان له ابن اسمه محمد صاحبه معه إلى دمشق. دخل دار الدواب، كان مسافرين على ناقة أو خيل يعني، فرفسته فرس فمات. الراجل رجله مقطوعة، ابنه مات. وكان ابنه ده غريب، كان ابنه ده يعني مقرب إليه شوية يعني، هم عندهم سواسية، بس كان يعني يسافر مع أبيه يخدم أباه، والكل مشغول بقى في أشياء أخرى. فجاء المعزون إليه، هيعزوه في وفاة ابنه ولسه بيعزوه في رجلي أول أمس وأمس. فقال الحمد لله، كانوا سبعة، عندي سبعة أبناء، فأخذت يا رب واحدا وتركت لي ستة. إيه الناس دي؟ فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ابتليتني في واحد بس عافيت لي ستة. ولئن كنت قد أخذت واحدا فطالما أعطيتني ستة. فلما قضى حاجته من دمشق ورجع إلى المدينة، ولما سمع بذكر رجله ولا ولده، الناس بقى سمعت، لا سمعوه يشتكي ولا سمعوه يذكر ولده، الناس جاية تزوره جاي من المدينة وراجل له مكانته، ولا قال قطعت رجلي وحصل وحصل وحصل، ولا ابني ولا بكى ولا بكى ولا أي شيء خالص، إنما قال كلاما عجيبا للناس يعني. ويتمثل قول الشاعر معن بن أوس، لعمرك ما أهويت كفي لريبة أو لريبة، لعمري لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، اللي كان يقول عمري مشيت فيها المعصية، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، الله أكبر، ولست بماش ما حييت لمنكر من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي، ولا مؤثر النفس على ذي قرابة، وأوثر ضيف ما أقام على أهلي. مع اللي أنا فيه ده، أي ضيف يجي لي أفضله على أهلي. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. أنا لو كنت أصبت بمصيبة أصابت ناس كثيرين. ما هذا يا جماعة؟ ما هذه الأمثلة؟ ما هذه النماذج العظيمة؟ لماذا؟ حلاوة الإيمان إذا دخلت واستلذ العبد الطاعة واستلذ وقوف يقف في الصلاة ولا يشعر. احنا مجرد بعوضة تقف علينا في الصلاة، احنا بقى داخلين على ايام البعوض تسمع الضرب ليلة ونهار في مساجد كله عمال يضرب بعوضة مش قطع رجل. دي حلاوة الإيمان، دي اللي نقيس بقى حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تقاس بهذا الشكل، يتحمل المشاق بهذا الشكل وهو في الصلاة ولا يشعر. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما الرجل لم يشعر يا جماعة، لم يشعر هو في الصلاة لأنه تقرب إلى الله فلم يشعر بشيء. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أحبتي في الله، إذا كنا نتكلم عن الطاعة وأثر حلاوة الإيمان في القلب، فإن فهناك ما يقابلها من أثار المعصية أوجزها إيجازا لأن ليس موضوعنا، لكن من باب أن أخوف نفسي وإياكم ونأخذ العبرة والعظة. للمعاصي أثار كثيرة جدا، أقولها خطفا بدون تفصيل. قلة التوفيق، لما ألاقي قلة التوفيق أفتش في نفسي. فساد الرأي، رأيه غلط. خفاء الحق، لا يعرف الحق. فساد القلب، تلاقي القلب لا يعرف الحقيقة. خمول الذكر، تلاقي يذكر الله قليلا بل ربما يبتعد. إضاعة الوقت، بضاع الوقت طول النهار. واحد أنا أشوف واحد مثلا يجلس على الكافي شوب مثلا 20 ساعة أو 15 ساعة، لا أدري كله، أعطيني 10 ساعات من وقتك يا أخي، سبحان الله. ونفرة الخلق، تلاقي الناس كده إيه ينفروا منه. ما احنا عندنا في القرآن قانون اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. الالتفات، إذا التف الناس حولك فاعلم أنك صاحب خلق، وإذا ابتعد الناس عنك فاعلم أنك فظا غليظ القلب، كما قال القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد صاحب المعصية ده في وحشة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، تجده عند الدعاء لا يستجاب له، عنده قسوة قلب، وعنده محق بركة في الرزق. مش قلة بركة، لا بركة في الرزق ولا بركة في العمر، وعنده حرمان في العلم وحرمان في كل شيء. وتجده قد لبس لباس الذل والهوان والعياذ بالله، وتجده يهان دائما، وعنده ضيق في صدره ضيقا حرجا، ويبتلى بقرناء السوء، لا يجد إلا قرناء سوء يجلسون معه، وإيه يفسدون قلبه ويضيعون وقته، ودايما عنده هم وغم وبيشتكي ليل ونهار، وعنده ضنك المعيشة، المعيشة ضيق عليه وفي ضنك كده. وكل ما قلت وغيرها تتولد من المعصية وتنسل من المعصية، من المعصية ومن الغفلة عن ذكر الله عز وجل، كما يتولد الزرع من الماء والإحراق من النار والعياذ بالله. إن في الحديث الذي معنا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، في إشارة إلى حسن الخاتمة، لهذا آثر الحلاوة بهذا اللفظ لأنها أظهر اللذات الحسية. ورد أن حلاوة الإيمان إذا دخلت في شيء لا تخرج منه أبدا. إن حلاوة الإيمان أحبتي ولذته، ولذة الإيمان إلى راحة وسعادة وانشراح في الصدر والقلب يشعر بها المؤمن فيحلق بها في السماء دائما. فالشعور، لأن حلاوة الإيمان تمنحنا أو تمنح صاحبها، نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحاب حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تمنح صاحبها، تمنح صاحبها الشعور بالأمان، الشعور بالسكينة، الشعور بالطمأنينة في رحاب الله عز وجل، الشعور بالأنس، بالأنس وانتفاء الوحشة في الخلوة بالله عز وجل. التصديق والإيمان المطلق بالله عز وجل، الثقة المطلقة في كل شيء، كل يثق ما اللي في يده لا يثق فيه ويثق في ما عند الله عز وجل. أثر تذوق المؤمن لحلاوة الإيمان، من تذوق حلاوة الإيمان ماذا يجد؟ إن من تذوق حلاوة الإيمان وعرف المعرفة الحقيقية للذة القرب من الله عز وجل فإن حياته تتغير تماما ونظرته إلى الدنيا تتبدل تماما، فيصير هادئا حكيما يعلم حقيقة الدنيا ويعطيها حجمها وقدرها، لا تنهش قلبه الحسرات أبدا لا تستطيع، تجده صابرا قويا عند النوازل، هادئا متزنا شاكرا عند الفرج. فإن الإيمان بالله تعالى جنة لو دخلها المؤمن لا يبرحها أبدا. إن هذه الصفات أحبتي، إن هذه الصفات تعد من أعلى صفات كمال الإيمان ما قلت وغيرها. فالإيمان للقلوب بمثابة الغذاء للجسد، يتذوق المسلم طعمه كما يتذوق طعم الحلاوة، ويمده الإيمان يمده بالقوة والغذاء اللازمة له، كما أن الحلوى أو الطعام يمد الجسد بالقوة والغذاء اللازم، فالإيمان يمد الروح التي في أجسادنا وفي قلوبنا يمدها بالغذاء اللازم بحلاوة الإيمان. كما أن الجسد حين يصيبه المرض لا يشعر بطعم ما أكله ومشربه، يعني الواحد لو مريض ونعطيه أكل لا يشعر بالطعم، أنا لا أشعر بطعم الأكل والشراب. كذلك القلب إن أصابته أمراض الشهوة والضلال فلا يجد للإيمان طعما، اللي هي شوية المعاصي اللي اتكلمت عنهم قبل قليل، لا يجد الإيمان طعما قط، لا يشعر به أبدا، وتراه يميل إلى هوى نفسه، يميل حيث تميل يميل الهوى، فتوقعه نفسه في المعاصي ويؤدي به ويؤدي بنفسه إلى الهلاك. بل إن المسلم إذا وجد حلاوة الإيمان في قلبه لا يمكن أن يقدم على فعل الخطايا أبدا. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيش مؤمن يزني، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ما فيش مؤمن يسرق، اللي بيسرق يعلم أنه ليس بمؤمن، ولا يشرب حين يشرب الخمر يعني أو أي شيء مضر بالصحة وهو مؤمن أبدا. اللي يخالف ويشرب حاجة كده يبقى هو ليس بمؤمن. في مسلمين والتوبة معروضة بعد. فإن المؤمن الذي يجد حلاوة الإيمان أحبتي يمتنع عن اتباع الشهوات فلا يقع في معصية أبدا. لكن أنا أسأل نفسي وحضراتكم، لماذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالحلاوة؟ لماذا لم يقل ثلاث من كن فيه وجد العسل في قلبه، وجد كذا أو كذا؟ لماذا كلمة الحلاوة بالذات؟ لأن الله تعالى سبحانه شبه الإيمان بالشجرة حين قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة اللي هو قال مثل كلمة طيبة كشجرة، الكلمة كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان، وأغصانها اتباع أوامر الله عز وجل والانتهاء بنواهيه واجتناب النهي ونوجزها في اجتناب النهي، وورقها ما يحصله المؤمن في حياته من طاعات من كل خير، وثمرها عمل الطاعات. الثمر كل طاعة يعملها كأنها ثمرة قطفها، وحلاوة الثمر جني الثمر، وغاية الكمال تناهي نضج الثمرة. كيف نحصل حلاوة الإيمان في الحديث؟ لم نصل بعد إلى ثلاثة من كنا فيه، إحنا وجد حلاوة الإيمان، لم نصل بعد إلى الثلاثة، نريد أن نقف مع حلاوة الإيمان لنكون من أهلها. كيف نحصل حلاوة الإيمان؟ بأشياء كثيرة جدا أحاول إجازها لحضراتكم في بعض النقاط. يستطيع الإنسان أن يحصل حلاوة الإيمان بعدة أشياء. رقم واحد، الإكثار من ذكر الله تعالى. تكثر من ذكر الله تعالى تحصل الإيمان وحلاوة الإيمان. والدعاء ففيهما سعادة وهناء، وفي تركهما بؤس وشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. شوف مقابلها، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والمؤمن يعلم أن من أعمل أن من أكبر الأعمال وأزكاها وأحسنها عند الله عز وجل ذكر الله تعالى. في صحيح ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، الذهب والفلوس يعني، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. بس ذكر الله، ما هو ذكر الله؟ هو قبل قليل تلوت عليكم الآية: ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه الذكر بقى؟ هتقول الذكر الله 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 وتمسك لي السبحة؟ لا يا حبيبي، يفسرها ما بعده، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، قال كذلك أتتك آياتنا. القرآن يا حبيبي بما فيه افعل ولا تفعل. يبقى ذكر الله والعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله وافعل ولا تفعل كما جاءت في القرآن، عشان ما تقوليش من عمال أسبح أو لا. التسبيح نوع من الذكر، لكن هناك أعلى من هذا، هو أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رقم اثنين أو التي بعد الأولى لكي نحصل الإيمان، الإكثار من طاعة الله تعالى وعبادته وامتثال أوامره اكتمالا لما قلت سابقا واجتنابا لنواهيه. ويكون هذا بتقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. قال عبد الله الرازي قبل عبد الله، شوف الآية ماذا قالت في المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بس ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى ربك يحبك، ربنا يحبنا لما نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحب النبي يعني نعمل بما جاء به، مش أنا بحبك يا رسول الله وأعمل معصية. لا يا حبيبي، تحبه تتبع سننة، تتبع سننة، تلتزم بما جاء به. قال عبد الله الرازي عن مالك بن دينار نقل هذا: إن سرك أن تجد حلاوة العبادة وتبلغ ذروة سنام العبادة ذروة سنامها، فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. اعمل سور كده بينك وبين الشهوات اللي في الدنيا، بس سور ايه؟ مش بالطوب، لا بقول من حديد. قال ابو سليمان الداراني يقول: ليس العجب ممن لم يجد لذة الطاعة، انما العجب ممن وجد لذتها ثم تركها، كيف صبر عنها. من الأشياء التي تجعلنا نستشعر ونتذوق حلاوة الإيمان الصلاة والإكثار من النوافل. الصلاة، حاول جماعة في المسجد، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلاة مصدر سعادة، مصدر سكينة، مصدر فيها حلاوة الإيمان، لأن الإيمان في الصلاة يزداد. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فإن فيها صلة وقربا من الله عز وجل، وتعلمون أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفيها تكفير الخطايا والذنوب، فيها أشياء لا أستطيع حصرها في هذه الجلسة أو في هذه الحلقة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والصلاة على الفحشاء والمنكر، الصلاة تطهر القلب من ضمن الذنوب والمعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهي المفزع عند الجزع. في مشكلة قوم صلي، عندك مشكلة قوم صلي ركعتين، ابنك داخل الامتحان قوم صلي ركعتين انت وهو، ابنك مسافر صلي ركعتين انت وهو، وهو معك وزوجتك. الله، امال الصلاة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، فزع، مش قام يصلي هو كده، فزع بسرعة، نهض واستعجل. لماذا لا نفعل هذا؟ سنن كثيرة ضاعت منا، سنن كثيرة. كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كما قال: وجعلت قرة عيني الصلاة. من الأشياء التي تحصل الإيمان لنا وحلاوة الإيمان، محبة الناس لأجل الله تعالى، أن أحب الناس من أجل الله، ولا أحبهم من أجل دنيا ولا من أجل منصب ولا من أجل كذا وكذا. من الأشياء التي أستشعر بها حلاوة الإيمان تمني الخير للجميع، للمسلمين ومحبتهم. لا يؤمن أحدكم، أي لا يستكمل أحدكم الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الأشياء أيضا التي أذكرها مما التي تجعلني أتذوق وإياكم حلاوة الإيمان، كراهية العودة إلى الجحود، وكراهية العودة إلى المعاصي، وكراهية العودة إلى كذا وكذا. كما يكره الإنسان أن يقذف في النار، يكره أن يعود إلى هذه الأشياء. أيضا من الأشياء التي تجعلني وإياكم نستشعر حلاوة الإيمان هي مجاهدة الإنسان لشهواته وملذاته. فالشهوات كثيرة، حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة في شهوات كده، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. فتلاقي كده المكاره كده محطوطة عشان الإنسان يستصعب الطاعة، لكن حوالين النار شهوات تأخذك إلى محطوطة. وزيك يعبر الصراط على طول يجد إيه كلاليب تخطفه، اللي هي إيه اللي هي تبع لهذه إيه الشهوات. فوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تلاوة القرآن الكريم من الأشياء التي نستشعر بها حلاوة الإيمان، تلاوة القرآن. ليس كما نفعل الآن، العداد شغال، هيا نختم ختمة. فهمت حاجة؟ لا، أنا ختمت 10 ختمات في رمضان، وبعدين ماذا فهمت؟ ولا آية. هل فهمت الحمد لله رب العالمين التي تقرأه كل يوم 20 مرة؟ لا. أمال إيه عملت إيه؟ وعداد شغال؟ أتعلمون لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم، لم يقل أحفظهم، أي عن أفهمهم. اللي فاهم معنى الكلمة يقف، يرفع صوته، يخفض صوته، يصل هذه الكلمة بهذه الكلمة. فليس من المعقول أن أقف عند كلمات بقيتها بعدها، لا. فعايزين نتدبر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عايزين الشفاء لما نطبقه في تلاوته سعادة وأنس بالله عز وجل، وفي تدبره سعادة. لما تتدبر آية وتفهمها سعادة لا تعدلها سعادة في الدنيا ولا كل الدنيا، وتشعر بالأنس الذي لا يشعر به إلا من هو على شاكلتك. قال بعضهم لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: نقرأ القرآن يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ القرآن ولا نجد له طعما في قلوبنا. قال: والله لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو سلمت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وانا اتعجب لمن يدخل خلف الامام يقول له يا عم الشيخ طولت علينا ليه، ايمان ما في، من اين ياتي الايمان؟ لو سلمت قلوبكم ووجدت لذة وحلاوة الإيمان ما شبعت من كلام ربكم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالقرآن لمن يحسن التعامل معه يجد حلاوة الإيمان. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، حديث أغلبنا يحفظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن، لم يقل مثل المسلم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب للتفاح يعني، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، مستثقل القرآن على لسانه وقلبه. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. إن المؤمن يحس بحلاوة الإيمان، يجب عليه أن يشعر، استشعر حلاوة التطبيق بماذا؟ بأشياء كثيرة. من الأشياء التي نحصل بها حلاوة الإيمان مصاحبة الصالحين وأهل الطاعة والاقتداء بهم. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا تقيا، ولا يدخل بيتك إلا التقي والمؤمن. واصبر نفسك، شوف القرآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن لما تصاحب الصالحين في ملائكة عمالة تطوف الأرض وتشوف مجالس الذكر، كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلة بيلفوا يبتغون مجالس الذكر، ملائكة ماشية بتبحث في مجلس الذكر ليجلسوا مع أهله، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، قعدوا معهم، فحضن بعضهم بعضا بأجنحته حتى ينتهوا ما بينهم، حتى يملأوا يعني قبل أن حتى يملأوا ما بين السماء والأرض. إذا يملأوا ما بين الأجنحة عدد كبير جدا، فإذا تفرقوا عرجوا، إذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بحالهم من أين جئتم؟ قالوا جئناك من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قالوا ماذا يسألوني وهو سبحانه أعلم؟ قالوا يسألونك جنتك. قالوا هل رأوا جنتي حتى يسألون؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف ولو قد رأوها، كيف لو قد رأوا جنتي، ده ما شافوهاش وبيعملوا كده. قالوا ويستجيرونك. قال مما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب العالمين. قالوا هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سأل يعني الجنة وأعزتهم من النار وأجرتهم مما استجاروا. قالوا فيا ربي فيهم فلان عبد خطاء مر بمجلسهم وهم يجلسون فيقول قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى جليسهم. يعني اللي جلس معاهم وليس منهم، ده واحد كان معدي عايز الحاج محمد فقال يا حاج محمد لو سمحت، قال له انتظر شويه نخلص. حتى الراجل ده لا يشقى وسيكون من اهل الجنه مجرد جلس معهم. لماذا؟ طب فكيف بهم هم احبتي في الله؟ ان تحصيل حلاوة الايمان له اشياء كثيرة جدا. اكتفي بما قلت، وفي حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى استكمل معكم باقي تحصيل حلاوة الايمان. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، عسى ان ننتفع بما سمعنا ونكون احسن مما سمعنا ومما قلنا، ونتمثل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وقبله ما قاله القرآن الكريم، ونتمثل شخصيات الصحابة والسلف والتابعين. رضي الله عنكم وارضاكم جميعا، ورضي الله عنا وعن ابائنا وامهاتنا وعن احبابنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الحبيب خير المعية أن تكون مع الحبيب، نور وعلم بل وشمس لا تغيب.